أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطرف الخامس في اللواحق، وهي قسمان. لواحق ماذا؟ لواحق كتاب الشهادة، الشهادات. وهي قسمان: القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد. يشترط أن يتوارد الشاهد في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد. هنا يقول يشترط أن يتوارد الشاهدان على معنى واحد. بأي معنى؟ يقول هذا المعنى المقصود يتبين في مسائل ويترتب عليه مسائل، يعني لابد أن يكون الشاهد الأول والشاهد الثاني يتلام بمعنى واحد. المسألة الأولى: توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول، يعني لا تقبل شهادتهما إلا إذا تواردا على معنى واحد. الورود بمعنى الدخول، أو الورود بمعنى الدخول، نعم الورود بمعنى الدخول، بمعنى أن هنا يريد أن يقول بمعنى يشهدان على شيء واحد، لا أن يشهد هذا على شيء وذاك على شيء آخر. وعليكم السلام. توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول، فإذا توارد على شيء مختلفين لا يقبل. فإن اتفق معنا حكم بهما وإن اختلف لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا رطب، يعني هما معا أن يقولا غصب، وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع، معنى واحد. غصب أو انتزع معنى نفس، وإن كان اللفظ مختلف لكن نفس المعنى. ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع، يعني الأول يشهد بأن زيد قد باع الكتاب لعام، الثاني يشهد لا، يقول أقر لي زيد بأنه باع الكتاب لعام. خب هذا الإقرار شيء، هذا يشهد على إقرار، ذاك يشهد على ماذا؟ على بيع، لأنهما شيئان مختلفان. ثم يقول: نعم في مورد كلامنا لو حلف المدعي مع أحدهما ثبت. لماذا؟ لأنها دعوة مالية في النهاية، مشري، والدعوة المالية تثبت بالشاهد واليمين، فيحلف مع الشاهد على البيع أو مع الشاهد على الإقرار لا ضير، فإنه إذا حلف مع أحد الشاهدين ثبت حقه، لأنها دعوى مالية تثبت بالشاهد واليمين. خب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غداة أو غدوة، تصير غداة تصير غدوة بمعنى صباحا. خب طبعا عندنا في هذه المسألة الثانية فرضين، الآن نتكلم عن الفرض الأول، صورتين بعبارة أدق. خب الفرض الأول: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، يعني يشهد الأول على سرقة نصاب في الغدوة، ويشهد الثاني وشهد الآخر أنه سرق عشية، سرق نصابا لكن من جنس آخر، الثاني يشهد مو من نفس الجنس، نصاب آخر يعني بعبارة أخرى غير المشهود، مو هذا يشهد على هذا المسروق وذاك يشهد على نفس، يعني لا ليس شيئا واحدا، حتى لو كان اثنينهم برتقال يشهدون أنه سرق برتقالا، المهم أن هذا البرتقال غير ذاك. لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين، هذا فعلون، هذا شهد على السرقة في النهار فعل، ذا شهد على السرقة في الليل فعل آخر، مو فعل واحد، مو اثنين شهدا أنه سرق مثلا الجوهرة الفلانية هي جوهرة واحدة لا تستنى. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني: وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية. في الفرض الثاني يشهد الأول على سرقة نصاب في النهار غدوة، والثاني يشهد على سرقة النصاب نفسه نفس ذلك العين سبب جوهرة مثلا في العشية في الليل. خب، وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، قال لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين. خب، تحقق التعارض أو لتغاير الفعلين، تعليلين ذكر. التعليل الثاني الأول لتحقق التعارض يأتي في الفرض الثاني، أما التعليل الثاني فيأتي في الفرض الأول، فبينهما شنه انعكاس هنا، لفظ هناك غير مركب. توجهتون؟ شوف، خلنا نشوف. لتحقق التعارض في الفرض الأول لا يوجد تعارض، في الفرض الأول هذا يشهد على فعل وذاك يشهد على فعل، ما في تعارض بين الفعلين. الفتين للمسألة في تعارض بين الفعلين، قد يقع منه الفعلين، يمكن سرق في النهار وسرق في الليل. أما في الفرض الثاني السرقة إما أنها حصلت في الليل أو في النهار فيوجد تعارض، إذن التعارض في الفرض الثاني دون الأول. أما أو لتغاير الفعلين فهي راجعة إلى الفرض الأول، هذا يشهد على فعل وذاك يشهد على فعل آخر، فلم يقع شاهدين على فعل واحد، بل شهادة شاهد واحد على فعل وشهادة شاهد آخر على فعل آخر، وهو لا يشمر شيئا. خب، إذن التعليل المذكور معكوس. خب، هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، وقال الآخر بل، وقال الآخر سرق درهما، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر أسود، ففي كل واحد منهما من الموردين يجوز أن يحكم الحاكم مع أحدهما، مع أحد الشاهدين، مع يمين المدعي. خب، يحتاج أن نتوقف هنا، نحتاج أن نتوقف هنا. ظاهر كلام المصنف رحمة الله عليه أن شهادة الأول بواقعة غير الواقعة التي يشهد بها الشاهد الثاني، ولذا يمكن إثبات الغرم في أحد الموردين أو في كلا الموردين مع اليمين. مفهومين؟ اكتشفوا؟ قرأوا العبارة: وقال الآخر درهما، ما قال مو واضح انهما يشهدان على فعل واحد في وقت واحد، ما خيرها بوقت واحد. خب، لكن يثبت له الغرم، يجوز ان يحكم مع احدهما مع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم فقط دون الجرم دون القاطع. توجهتون؟ نعم، المفروض أن كل واحد يشهد على واقعة أخرى. الأول يشهد على سرقة ثوب أبيض، الثاني يشهد على سرقة ثوب أسود، هذا فعل وذاك فعل، فلا تقطعير السارق، لكن يغرم إذا حلف المدعي أيضا، شاهد ومدعي تثبت الغرم. واضح؟ لو وضح واضح. هنا يوجد الشاهد على الثوب الأبيض وحلف، يثبت الثوب الأبيض في ذمة السارق، لكن القطع لابد من شاهدين، لا يوجد شاهدين. خب، ولا يثبت القطع نقطة ولو تعارضا في ذلك بينتان على عين واحدة. يعني شنه؟ بحيث لا يحتمل تعدد الواقع بأن حصل جزم بأن الواقع المشهود بها هي واقع واحدة. يعني لا، ما يثبت، ما فيها تخفيف شيخنا في المورد السابق. ما في اي تخصيص شيخنا. ما القطع بماذا يثبت القطع؟ متى يثبت القطع؟ اذا شهد شاهدان على ان الغير قد سرق. هنا لا يوجد شاهدان يشهدان انه قد سرق. الثوب الابيض فعل سرقة الثوب الابيض فعل وسرقة الثوب الاسود فعل اخر. شاهد على الفعل الاول وشاهد على الفعل الثاني. لو كان الشاهدان على فعل واحد بلي. يأتي كلام أنه من باب التخفيف أو من باب ماذا؟ هنا كل فعلين حصلت عليه شهادة واحدة. صحيح أن كل فعل من الفعلين فيه سرقة. هذا ما يثبت شنه حصول السرقة. يثبت الغرم مع اليمين. خب. أما في المورد الثاني ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة قلنا بحيث حصل جزم بأن الواقع المشهود بها واقعة واحدة. واحد قال سرق ثوبا أبيض وقال الآخر بل ثوبا أسود. هما معا يقولان نحن معا رأيناه. معا السرقة واحدة. خب. ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القاطع للشبهة. التفت معي للشبهة. لأن هذه السرقة إما أن المسروق هو يعني بأن قال الأول رأيته في الساعة الواحدة والنصف دقيقين بالضبط. الثاني قال أيضا في هذا الوقت لكن الأول قال ثوب أبيض الثاني قال ثوب أسود. هنا يقول هنا سقط القطع للشبهة ولم يسقط الغرم. ولم يسقط الغرم طبعا لم يسقط الغرم بأي معنى؟ ولم يسقط الغرم مع اليمين يفترض أن يكون. ولم يسقط الغرم يفترض أن يكون مع اليمين يعني. ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة إلا إذا يريد أن يقول أنهما معا أنه لا يسقط الغرم الذي تثبته الشهادتان. بعيد أن يكون هذا المراد. ولم يسقط الغرم ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان والدرهمان. ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة قال ثبت الثوبان والدرهمان. طبعا الدرهمان مقصود بالدرهم والدينار. يقول لماذا لإمكان الجمع. يقول صاحب المتعليك لإمكان الجمع بين الفعلين. لإمكان الجمع حتى مع اتحاد على ما يقول صاحب المتعليك لإمكان الجمع حتى مع اتحاد الزمان لجواز أن يسرق فيه الأمرين. يعني يسرق هم الثوب الأبيض في نفس الوقت وهم الثوب الأسود. يقول هذا كلام صاحب المسالك أنه يثبت ماذا؟ يثبت الثوبان والدرهمان. كلام صاحب الشرائع. وصاحب المسالك يوجه كلامه بأنه في هذه الحالة يمكن الجمع بين شهادة الأول والثاني بأن نقول سرق الثوب الأبيض والثوب الأسود لجواز أن يسرق الثوبين. طبعا هنا تعارضت بينتين مو شاهد وشاهد ليس غفلة. يعني شاهدين شهدا على الثوب الأبيض شاهدين شهدا على الثوب الأسود. يقول صاحب الجوائز المسالك في وجه التعليل أنه يمكن أن يكون قد سرق الثوب الأسود والثوب الأبيض في إثبات الغرم. وهذا ما ذكره صحيح لكن لا يخفى أنه في هذه الحالة لا موجب لسقوط القاطع. متفهمين؟ ماكو داعي ماكو شبهة لا أدري. أقول إذا ظاهر سقوطه عن أنه يثبت التوبة فقط لا يثبت القاطع لأنه كان يفصل بين سقوط الخطر وهذا. أقول هنا لا يخفى أنه في هذه الحالة لا موجب لسقوط القاط إلا إذا اعترف المدعي بعدم وقوع سوى سرقة واحدة. توجهوا إياي. فهنا يقع تعارض الشهد إذا المدعي قال لم تحصل إلا سرقة واحدة نفس صاحب الثوبين إما الأبيض أو الأسود، فهنا لا يقع تعارض، فهنا يقع التعارض، لكن في هذه الحالة أيضا نقول لا يثبت الثوبان بل يثبت أحد الثوبين، لأنه لا يمكن هنا يقع تعارض في هذه الحالة. تصور ماذا قال صاحب الشهد؟ إن بينة تشهد على الثوب الأبيض، بينة تشهد على الثوب الأسود. يقول صاحب المسالك صاحب الشرائع، يقول صاحب الشرائع يثبت الثوبان، خلنا الثوبين نترك الدرهمين. خب صاحب المسالك يعلل يقول بلي لأنه يمكن أن تقع سرقة الثوب الأبيض وتقع سرقة الثوب الأسود، فالأولى شهدت على الثوب الأبيض والثانية شهدت على الثوب الأسود. أقول في هذه الحالة لا يسقط القاط، لا معنى لها، هل يوجد معنى لسقوط القاط؟ ما هو تعارض إذا كان هذا الاحتمال موجود، احتمال أنه وقعت سرقتين. خب إذا كان هذا الاحتمال موجود نقول لا معنى لسقوط القاط إلا متى يكون هناك معنى لسقوط القاط؟ إذا اعترف المدعي المسروق، يعني المسروق من؟ إذا اعترف أن السرقة وقعت على شيء واحد مو شيئين، يقول جزما سرق شيء واحد مني لا شيئين، مو هو أتى، هو راح عند القاضي فأتى بينتين. ليش أتى ببينتين؟ نقول المسروق هو شيء واحد مو شيئين، جزما كان في الغرفة ثوب واحد إما أبيض أو أسود، ما كان فيها ثوبين، فهنا يقع التنافي فيسقط حق القاط. لكن في هذه الحالة أيضا لا يثبت إلا ثوب واحد، ما في معنى لسقوط ثوب لثبوت ثوب لثبوت ثوبين. ففرض المصنف هنا لابد أن نفترض أنه إمكان الجمع بأن يحتمل ثبوت الثوب الأبيض والأسود معا، وفي هذه الحالة لا معنى لسقوط القاط، فكان ينبغي له أن ماذا؟ أن ينصص على القاط. هاي مورد كلامي أنه لا بد أن يثبت، أن ينبه على القطع هنا، لأنه كان بصدد. حتى إذا نريد نعتذر إلا نقول ربما اعتبره واضحا، نقول في لا بأس به لكنه غير جيد باعتبار أن ما تق... أنه سابقا كان يفصل، فكان ينبغي هنا أن ينبه عليه. خب الرابعة، المسألة الرابعة فيها أكثر من شق، خلنا نجي إلى الشق الأول. لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، وشهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين، مراده أن بيع الثوب بدينار واقعة وبيع الثوب بدينارين واقعة أخرى ولا تجتمع الواقعتان. قال لم يثبتا لتحقق التعارض ولا تجتمع الواقعتان في الفرض لاتحال الواقع لاتحال الواقعتين في الوقت، لأن الكلام أنه وقت واحد. التفتوا، الأول يشهد أن زيد قد باع الثوب لعامر بدينار، الثاني يشهد أن زيد قد باع الثوب لعامر بدينارين، وكلاهما في عين هذا في عين الوقت يشهدان، يعني اثنين يقولون الساعة الثانية ظهرين بالضبط. خب البيع في وقت واحد لا يحصل إلا بيع واحد، لا يحصل بيعين، خب لا يحصل بيعان. خب يقول لم يثبت لتحقق التعارض، قلنا تحقق التعارض هنا من أي جهة؟ لأن ما يشهد به الأول واقعة وما يشهد به الثاني واقعة أخرى، والمفروض أن في كل واقعة شاهد واحد لتحقق التعارض. لكن وكان للشخص هذا أن يطالب بالدينار أو بالدينارين، يحدث مع صاحب مع الشاهد الأول أو مع الشاهد الثاني فيثبت بما يدعيه، ليش؟ لأنها دعوة مالية ويوجد هنا شاهد على الدينار فيحلف معه فيثبت الدينار، أو يحلف مع الشاهد الثاني فيثبت الدينارين، ولا يمكنه أن يحلف معهما معا فيثبت ثلاثة دنانير. ليش؟ لأنه قطعا واقعة واحدة حصلت. لم يثبتا، قال لتحقق التعارض، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. هذا هو الفرض الأول. الشق الثاني، الشق الثاني يقول ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر، فيصير بينتان، بين على الدينار وبين على الدينارين. متصورين المسألة؟ بين على الدينار وبين على الدينارين. يقول ثبت الديناران، مو الدينار ومو ثبت ثلاثة دنانير، ثبت الديناران الأكثر. خب لأن ربما لأن الشاهد أو البينة الأولى تثبت الدينار، البينة الثانية تثبت الدينار وزيادة دينارين، يعني ربما من هذا من هذه الجهة ثبت الديناران، ربما من هذه الجهة، من جهة أن الشاهد أن البينة الثانية لا تنفي الدينار الأول، تثبته وتزيد فيه. خب الشق الثالث، ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين. هنا يريد أن يقارن بين الشق الأول. الآن اشطب الشق الثاني الوقتي، ارجعوا للشق الأول. الشق الأول شخص يشهد على بيع بدينار وشخص يشهد على البيع بدينارين. خب هنا يقول الشهادة اختلاف الشاهدين بين الدينار والدينارين مو نفس اختلافهم في الإقرار ب ألف أو ألفين، فالمورد مختلف، أو بدينار أو بدينارين، فالأمر مختلف. يقول ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بالإقرار بألفين، فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين. شوفوا زيد أقر أمام الشاهد الأول بألفين لعمر، أقر بأن عليه لعمر ألف دينار، وأقر أمام الشاهد الثاني بأن عليه لعمر ألفي دينار. يقول هنا الألف تثبت لوجود شاهدين عليها. طبعا سيأتي إشكال منا على هذا، الآن لن نشكله هنا، سنشكله في آخر الدرس. التفتوا، أقر أمام واحد بألف وأمام الآخر بألفين، يقول القدر المشترك بينهما هو ألف واحد، لأن الأول يثبته والثاني أيضا يثبته، لكن الثاني يزيد بإثبات ألف آخر. إذن الألف الأول فيه شاهدين، الألف الثاني ما فيه شاهدين، فيه شاهد واحد. فالألف الأول يثبت بالشاهدين، والألف الثاني يثبت بالشاهد واليمين، إذا انضم إليه يمين. أما إذا لم يحلف المدعي فلا يثبت به شيء. حتى الآن أنتم صورتون الآن الإقرار هنا. خب في البيع نقول لماذا في البيع، نسأل المصنف لماذا في البيع قلت بأن لم تقبل بأنه يثبت دينار بالشاهدين والدينار الآخر بالشاهد واليمين. في الفرض الأول لم يقبل هذا الكلام، في فرض البيع لم يقل يثبت دينار بالشاهدين والدينار الثاني بالشاهد واليمين. ما هو الفرق؟ يقول هناك فرق جوهري. ما هو هذا الفرق؟ هذا الفرق على ما ذكره بعض الأعلام، وإن كان لنا تأمل فيه سيأتي تعرض له. الفرق بين الإقرار والبيع هو أن الإقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته. الإقرار مو سبب في ثبوت الحق، بل الإقرار كاشف عن ثبوت الحق سابقا. سابقا الحق ثبت، غاية الأمر في إقراره يكشف عن ثبوته. خب بل كاشف عن صدقه، فجاز تعدد الإقرار ولم ينافي احد الاقرارين الاخر. هذا الاقرار لا ينافي ذاك الاقرار، اما في البيع فهذا البيع ينافي ذاك البيع لانهما واقعتين منفصلتين. بخلاف البيع فانه سبب لثبوت الحق، الاقرار مو سبب ثبوت الحق، كاشف عن ثبوت الحق، اما البيع فهو سبب لثبوت الحق وهو الدينار او الدينارين. ولم يقطع ولم يقم لكل واحد من السببين بينة كاملة، لا السبب الأول وهو البيع بدينار ولا السبب الثاني البيع بدينارين، فلذلك لا بد في ثبوت أي سبب من يمين من أيضا مضافا إلى الشاهد، لأن الشاهد الثاني لا يشهد على الدينار. خب، وإن كان لنا كلام يأتي إن شاء الله. وكذا وين هو وصلنا؟ ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما بالشاهدين والألف الآخر يثبت ماذا؟ بانضمام اليمين. إذن الألف الأول يثبت بالشاهدين على الإقرارين والألف الثاني يثبت بالشاهد واليمين. واضح أو واضح أكثر؟ أكيد؟ خب. يقول ولو شهد بكل واحد شاهدان، يعني بالإقرار بألف شاهدين وبالإقرار بألفين شاهدين، ففي هذه الحالة يثبت الألف الأول بشهادة الأربع شهود والألف الآخر يثبت بشهادة الاثنين، ما نحتاج إلى يمين هنا، لا يوجد تعارض. وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد آخر أنه سرقه وقيمته درهمان، وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد آخر أنه سرقه وقيمته درهمان، أن سرق نفس الثوب، يعني أنه سرقه يعني سرق نفس الثوب. نعم، بالنسبة للسرقة لو ترجع للسرقة، الشاهد الأول يشهد بأنه سرق الثوب الأبيض الذي رقمه الرقم الفلاني مثلا وقيمته درهم، الثاني يشهد نفس الشهادة لكن يقول وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما معا. خب، الدرهم الثاني والدرهم الآخر أيضا يثبت لكن بالشاهد واليمين. خب، ثم يقول ولو شهد بكل صورتين شاهدان، يعني شهد اثنان بسرقة الثوب التي قيمته او الذي قيمته دينار او درهم، وشهدت البينة الاخرى بسرقة نفس الثوب لكن قالت وقيمته درهمان. يقول ثبت الدرهم بشهادة الجميع لاربع شهود، لان الاربع شهود تثبت الدرهم. خب، والشاهدين والدرهم الثاني يثبت بشهادة الشاهدين الباقيين والآخر بشهادة الشاهدين بهما. خب، بالدرهمين يعني نقطة. ولو شهد أحدهما بالقذف غداة والآخر شهد بالقذف عشية، أو شهد أحدهما بالقتل غداة والآخر بالقتل عشية، أو بالقتل كذلك، واضح بعد المسألة. لم يحكم بشهادتهما، لماذا؟ يقول لأنها شهادة على فعلين، القذف في النهار شيء والقذف في الليل فعل آخر، هذا فعل وذاك فعل، القتل في النهار فعل والقتل في الليل فعل آخر. خب، يقول لأنها شهادة على فعلين، واضح بعد، هذا فعل وذاك فعل آخر. أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، تأملوا في المثال لأننا سنشكل عليه ونقيم. أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، قال أقر زيدون لعمرين بألف دينار باللغة العربية، وقال الآخر، قال هذا الشهر الأول، الشهر الثاني قال شهد زيدون أقر زيدون لعمرين بدينار، نفس الإقرار يعني لكن باللغة الفارسية مثلا، قال قبل لماذا؟ لأنه إخبار عن شيء واحد. مفهومين المسألة؟ صحيح أو مو صحيح؟ الدينار المشهود به واحد، سواء أقر به باللغة، أقر به باللغة العربية أو بالفارسية ما يضر. لذلك قال شنه قبل لأنه إخبار عن شيء واحد، لأن الإخبار شنه مو سبب بل كاشف، مو كذي تقدم أن الإقرار مو سبب بل كاشف عن ماذا؟ عن ثبوت الحق في مرحلة سابقة. خوف قيد هذا صاحب المسالك رحمة الله عليه الشهيد الثاني، قيده صاحب المسالك بشرط عدم التكاذب بين الشاهدين، كما لو اتحد الوقت بأن قال في الساعة 12 ظهرا حصل هذا الفعل، أو في 12 ظهرا إما أن تحصل يحصل الإقرار بالعربية أو بالأعجمية، لا يحصل بهما معا، مثلي إذا حصل التكاذب لا يقبل. ليش؟ بعد لأنه يصير تنافي بين الشهادتين. قيده صاحب المسالك بشرط عدم التكاذب بين الشاهدين، كما لو استحل الوقت حيث لا يمكن وقوع كلا الإقرارين في نفس الوقت، وهذا التقييد من صاحب المسالك جيد، ولكن نحن نرفع يدنا عن كلام صاحب المسالك من أصله ونقول أصل المسألة من أصلها، شوفوا أصل المسألة محل إشكال ومحل تأمل. لماذا أصل المسألة محل تأمل؟ لأن فرض المسألة أن كل شاهد يشهد على إقرار خاص حصل في زمن خاص. نحن نقول بلي الإقرار بالعربية مثلا حصل في الساعة 10، إذا صار بالفارسية حصل في الساعة 11، مجري في زمانين مختلفين، لكن كل شاهد يشهد على إقرار خاص حصل في زمن خاص مختلف عن الإقرار الذي يشهد به الشاهد الثاني، أليس كذلك؟ قابلين هذا المعنى ومقابلين. من يشهد باللغة العربية يشهد أنه حصل في الساعة 9 مثلا، من يشهد باللغة الفارسية يقول حصل في الساعة 10، جيد؟ خب هذا فعل وذاك فعل، جيد لو مو جيد؟ خب يقول وحينئذ فكل واحد من الإقرارين لا ينفعنا. لماذا؟ ما لم ينضم يمين المدعي. إذا انضم يمين المدعي ينفعنا، أما إذا لم ينضم لا ينفعنا، لأن الإقرار هذا الإقرار باللغة العربية أو باللغة الفارسية هذا الإقرار فعل يصدر من المكلف، أليس كذلك؟ تقبلون أنه فعل أو ما تقبلون؟ فعل، وهذا الفعل الذي صدر من المكلف لكي يثبت لا بد من البينة. عجيب من المحقق الحلي أن لا يلتفت إلى هذه النقطة. كل فعلين على ما قرره بعض المحققين، كل فعل هنا لا بد أن يصدر من ماذا؟ لا بد أن يثبت ببينة. الإقرار الأول الذي باللغة العربية لم يثبت ببينة، ثبت بشاهد واحد. الإقرار الثاني فعل آخر وإن كان مطبهما واحد، ما يهم نحن مطبهما واحد. التفت ذاك أشكل يصير شيخنا، لما فيه أتي
اتحاد زمان الإقرار، ولكن مثلا
بتعاقب الإقرار. لا تستعجل شيخنا، خلنا نكمل. لأن الإقرار فعل يصدر من المكلف ولا بد فيه من شاهدين ليثبت هذا الفعل، وفرض المسألة أن كل شاهد يشهد على إقرار مختلف يعني على فعل مختلف، يعني لم تجتمع الشهادتين على فعل واحد. خب تفضل وضح لنا شيخنا، ربما يرتفع الإشكال. لا هذا إشكال، هذا مو إشكال من يمي، هذا الإشكال مو إشكال من جيبي، هذا إشكال يشبهه بعض المحققين المعاصرين.
لا نفكر عن مثلا قال كف عدم التكامل بين الشاهدين، يعني تقييد هذا يكفي في جعل ثبوت المسألة أصلا
ثابت. أعطني فرض أنت هسه الآن، أعطني فرض لكي
أقصر أو الشاهد شاهدا الشاهد الأول يعني مثلا
في الساعة
زيد أقر
لعمر بدينار في الساعة العاشرة، بأي لغة؟ باللغة العربية. هذا الشاهد الأول.
الشاهد الثاني
شاهد
بنفس الساعة وبنفس
الأقرار باللغة العربية. جيد. الشاهد الأول يسأل على الأمر الثاني أيضا أو لا يسأل عليه؟ بس على الأمر الأول، الثاني يسأل فقط على الأمر الثاني. في النهاية في وقت واحد لا يمكن في الساعة العاشرة إلا أن يصدر إقرار، حتى في الساعة العاشرة وخمس ثواني يتغير الحكم. لا لا، مو وقت واحد، احنا نتكلم عن وقت واحد، وقت واحد أو مو وقت واحد. خلنا نصير انت انت الآن نعم
كلام
المحقق انهما وقتين مختلفين مو كذي؟ ولو العاشره وخمس ثواني ما يهمني. الاقرار الاول يقول في العاشره بالضبط اقرب العربيه، الثاني يقول في العاشره وخمس ثواني اقرب الفارسيه. هنا لا يوجد تكاذب على كلام صاحب المسالك، يتم المطلب على دعوى صاحب المسالك. اما ما ندعيه نحن، مو أنا، ما يدعيه بعض المحققين، فيقول حتى على هذا الفرض الأول يشهد العاشرة، الثاني يشهد العاشرة وخمس ثواني. في النهاية ما يشهد به الأول فعل حصل في زمان مخصوص، فعل مخصوص حصل في زمان مخصوص، وما يشهد به الثاني فعل مخصوص حصل في زمان مختلف. اتفقت يا شيخنا؟ فما ما شهد المدار انه لابد ان يكون الشاهدين على فعل واحد، مو كذي؟ حصل شاهدين على فعل واحد؟ شوف في شاهدين على فعل واحد هنا؟ خب الاشكال هو الاشكال، سواء قلنا العاشره والعاشره والخامس او قلنا العاشره والتاسعه، زمانين مختلفين وفعلين مختلفين. لا، ما يريد أن يقوله هذا المحقق، يريد أن يقول هكذا لابد أن أن يكون الشاهدين على نفس الإقرار، تجدون حتى يثبت هذا الإقرار بما هو فعلون. خب القسم الثاني في الطوارئ، القسم الأول انتهى. خب القسم الثاني في الطوارئ وهي مسائل. خب لو شهد ولم يحكم بهما، يعني شهد ثم قبل أن يحكم الحاكم مات الشاهدان فمات حكم بهما. خب وكذا لو شهد ثم زكي بعد الموت، ما كان قد زكي حين الموت، كان عادلا، لكن لما القاضي قال لهم روحوا أنا بسأل عن عدالتكم، خرج في السيارة فتوفي بحادث مروري، يقول يحكم الحاكم على شهادتهما. هذه هي المسألة الأولى، ليس فيها مطلب، نريد نسرع شوي. الثانية لو شهد ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما. خب في المسألة ثلاثة أقوال نذكرها بسرعة. القول الأول أنه يحكم الحاكم بقولهما مطلقا، يعني شهدا وحين الشهادة كانا عادلين ثم فسقا بعد ذلك. ملكتين فرض المسألة أنهما حين الشهادة كانا عادلين. يقول عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يحكم بقولهما بشهادتهما مطلقا سواء يعني في حقوق الله أم في حقوق الناس، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يحكم بشهادتهما مطلقا يعني سواء في حقوق الله أو في حقوق الناس، والقول الثالث وهو الذي يرتضيه المصنف هنا، يفصل بين حقوق الله وحقوق الناس، فيقبلها في حقوق الناس دون حقوق الله عز وجل، دون الحدود. واضح؟ خلنا نشوف المسألة. طبعا والمصنف هنا ماذا قلنا؟ أنه اختار القول الثالث، مو قلنا أنه اختار القول الثالث أنه التفصيل بين حقوق الله فلا تثبت وأن حقوق الناس تثبت، وهذا التفصيل من المصنف هنا مخالف لما مر منه سابقا في وين؟ قبل صفحتين عندما تكلم عن طروش الفسق على شاهدي الأصل، لو فسق شاهداء الأصل قال يحكم هناك، عفوا قال أنه هناك لا يحكم، عفوا ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لن يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل. خب يقول لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة. خب هذا في حقوق الناس حكم بهما، لكن في حقوق الله ولو كان حقا لله كحد الزنا لم يحكم. لماذا لم يحكم؟ قال لأنه مبني على التخفيف، ولأنه نوع شبهة، والشبهة تدرأ الحد، والحدود تدرأ الشبهات. بعد عندنا قاعدة الشبهة تدرأ الحد. وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد. خب أولا لابد أن نبين أن القصاص هنا هل هو حد أم لا. وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، هذا الكلام بالنسبة للقصاص إنما إذا بني على أن القصاص عقوبة كما بنى عليه البعض من أن القصاص ماذا؟ عقوبة من الله عز وجل. خب مو أنه حق كما هو المشهور بالفقهاء أن القصاص حق لولي الدار، وانتفتون؟ لا أنه عقوبة. المشهور بين الفقهاء أنه حق لا أنه عقوبة، لكن لو بنينا على أن القصاص عقوبة يأتي التردد هذا. أما إذا بنينا أنه حق للناس فالمفروض أنه يثبت حتى بعد الفسق. خب وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، لماذا التردد؟ وجه التردد من أن الحدود مبنية على التخفيف، والحدود تدرأ بالشبهات، وهنا الفسق الطارئ بعد ذلك ماذا؟ يوجد شبهة في النهاية. خب والحدود تدرأ بالشبهات، هذا وجه لعدم الحكم. أما وجه الحكم من أن حق العالمين هنا قد تعلق، هذا مو حق محض لله عز وجل، وجهه هذا حق فيه لله وللعالمين، حق لله من جهة وحق للعالمين من جهة أخرى، فبمجرد تعلقه بحق العالمين لا يفسق بعد، لأن الفسق المفروض أنه طارئ. المصنف رحمة الله عليه يقوي الحكم، ليش؟ لتعلق حق العالمين به. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة لو شهدا لمن يرثانه، شهدا لشخص يرثانه، هما يرثان من زيد لو توفي، للآن زيد على قيد الحياة، شهدا له قبل أن يحكم الحاكم توفي زيد، قال لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم من شدة الفرح مات، فانتقل المشهود به إليهما لأنهما ورث بعد، قال لم يحكم لهما بشهادتهما. ليش لم يحكم لهما بشهادتهما؟ لأنهما صارا مدعيان، الميت توفي بعد، الآن من الذي يدعي هذا الحق؟ هما. هل تقبل شهادة نفس المدعي؟ فلتكن الحكم لم يصدر، الحق الميراث في صدور الحكم. نعم لو صدر الحكم ولم يسلم ما يضر، الحكم لم يصدر. وجه ياي الحكم صدر ما صدر الحكم، اذا لا زال المدعي هو من هو كان المدعي لا زال موجود، المدعي هو الميت، توفي الميت صار الورثة هم المدعي، بمجرد ان صار هم المدعي لا يصير لا يتمكن الحاكم من الحكم هنا، لانهم لان حين الحكم لا بد ان يكون المدعي غير الشاهد، والا صارت الدعوة عين الشهادة عين الدعوة. الرابعة هذه هي المسألة الثالثة، المسألة الرابعة لو رجع عن الشهادة، نقرأها ونتوقف. قبل الحكم لم يحكم او لم يحكم، لو رجع عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم او لم يحكم، يصير لم يحكم يصير لم يحكم. لماذا؟ يقول لاحتمال صدقهما في الموردين ولا مرجح لأحد الموردين، نحتمل أنهما في المورد الأول هما صادقين ونحتمل أنهما غير صادقين فيه، ولا مرجح لأحد الموردين. هذا إذا قبل الحكم، لكن ولو رجع بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم. رجع عن الشهادة متى؟ بعد أن قضى القاضي، بعد أن قضى القاضي واستلم المحكوم له، حكم القاضي لزيد بألف دينار، أخذها زيد واستوفاها وتلفت أيضا، ستلفت أو ما تلفت ما يفرق في بعض الموارد، بعض الموارد يفرق. يقول لا شنه رجوعهما لا ينقض الحكم. ما ثمرة الرجوع؟ ثمرة الرجوع أنهما يصيران ضامنان للمحكوم عليه. يضمنان ماذا؟ الألف دينار هذه لعامر، وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم، وكان الضمان على الشهود. ليش لم ينقض الحكم؟ لأن الحكم كان على الموازين الشرعية بعد، ورجوعهما لا يثبت ان الحكم لم يكن على الموازين الشرعية. نقطة، ولو رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، يعني حكم الحاكم لكن لحد الان لم يستوفى الحكم، تارة يكون الحكم حدا من حدود الله كالزنا، بعد الشهادة سحب الزاني ليقام عليه الحد فتراجع الشهود، هناك يوجد الحلول تدرى. أما لو كان في حق من حقوق الناس فيختلف الحكم. يقول ولو رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدا لله نقض الحكم. لماذا؟ للشبهة الموجبة للسقوط، فإن الحدود تدرأ بالشبهات. وكذا لو كان للآدمي كحد القذف او مشتركا كحد السرقة فان الحدود ايضا تدرأ بالشبهات، ورجوعهم عن الشهادة يوجد الشبهة، شبهة قوية هنا، يدرأ هذا الحد بهذه الشبهة. حتى في مثل حد السرقة وحد القذف الذي يتعلق فيه حق للآدمي أيضا، ما يكون حق متمحض لله. طبعا يبقى الفارق بينه وبين ما تقدم في المسألة الثانية، يوجد فارق طفيف يتضح بالتأمل. حب، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق ترددون. وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد، كحقوق الآدميين. لماذا؟ وجه التردد من أن القضاء قد ثبت، وليس هذا من الحدود التي تدرأ بالشبهة، التسليم هذا مو حد، هذا وجه للثبوت ووجه لعدم ثبوت الحكم من أن الحكم لم يستقر، والظن الحاصل من البينة قد اختل هذا الظن. لماذا؟ لرجوع البينة عن شهادتها. لا تعتمد على قواعد مستنبطة من الروايات، ما تعتمد على رواية هنا. شلون؟ حتى انت تريد على موازين صحر الشرائع او على موازين المعاصرين؟ لان الكثير من الموازين اللي كانت موجودة اختلت الان، كثير من الفقهاء يعني فقهيات القدماء تغيرت كثيرا في الوقت الحالي.
فمشلون
هذا التراجب؟ التراجب يستطح الصحة على رواية. لا يستطح الصحة؟ صحة ماذا؟
رواية على رواية
أن الحكم هذا الوجه الثبوت أن الحكم قد ثبت، فنحتاج إلى دليل لنقضه. هذا مو من الحدود التي تدرى بالشبهات، ولا توجد هنا شبهة. توجد شبهة لكن مو شبهة تنقض، لأن هذا مو حد لكي يدرى الحد بالشبهة. توجه هي موجودة شبهة، ما بيجي نقول ما موجودة شبهة، موجودة شبهة لكن هذه الشبهة تكون في الحد، تدرى الحد، لكن هنا لا يوجد حد. هذا قلنا وجه للثبوت. وجه عدم الثبوت، هذه الوجوه مستنبطة من الروايات شيخنا، مو جايبها من صفحة الجيب ولو بوساطة استنباطها. ومن أن الحكم لم يستقر والظن الحاصل من البينة قد اختل برجوع البينة عن الشهادة. البينة لم ترجع عن الشهادة، اختل الظن، كان الظن موجود الآن ضعف الظن، صار الظن ضئيل جدا فلا يحكم به. قال أما لو حكم وسلم، حكم وسلم فرجعوا والعين قائمة، لا زالت قائمة لم تفلت، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين. المورد السابق حكم وسلمت العين لكن العين تلفت، الآن هنا حكم وسلمت العين ولا زالت باقية، لا ينقض ولا تستعاد العين، هذا هو الأصح عند المصنف. جيد، ولكن وفي النهاية ليش لا تنقض هناك؟ لأن الحكم على الموازين بعد. وفي النهاية قال ترد على صاحبها والأول أظهر. حكم لماذا؟ لأن رجوعهم متى؟ بعد الحكم، وبالحكم ثبتت العين للمحكوم له، فكأنه بمثابة الإقرار بمال الغير، وهذا لا ثمرة له، كالإقرار بما في يد الغير، والمفروض أن الحكم كان على الموازين فلا ينقض. المفروض أن الحكم كان على الموازين، ألم يكن الحكم على الموازين فلا ينقض الحكم. هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة فعلا الوقت يضيق عن التعرض لها، يحكي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.